أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على ذمة الشيخ أحمد وصلنا إلى بقي هنا أمران، صحيح؟ وين؟ وأما الكلام في صحتي. كان البحث في المسألة الثالثة من مسائل عقد الفضول، واتضح لدينا أن من أبرز مصاديق هذه المسألة هو بيع الغاصب، لأن من يبيع لنفسه مع علمه بأن المبيع أو الثمن ليس له، فلا بد أن يكون غاصباً، وقد وجهنا الصحة بوجوه وناقشنا في الوجوه الخمسة المتقدمة. ثم في ختام البحث أشار الماتن رحمة الله عليه إلى ما يرتبط بتحرير محل النزاع، فذكر أن الكلام في صحة بيع الفضول لنفسه إنما يتم فيما لو كان الحديث عن ذلك العقد الذي لو أجاز المالك فيقع للمالك، ولا نتكلم عن عقد لو صار الفضولي مالكا فإن هذا يخرج عن محل النزاع. وبعبارة واضحة، في كل مسألة من مسائل العقد الفضولي يقع الحديث عن أن المالك لو أجاز صح العقد، هي تلك المسألة التي يبحث عن وقوع بيع الفضول فيها لنفسه. وفي مقابل ذلك العقد الفضولي الذي يتحول إلى عقد مالك قبل إجازة المالك الأصلي، كما لو باع الفضولي ثم ورث ما باعه أو انتقل إليه بناقل قهري أو اختياري. فهذا النوع من العقد خارج عن محل الكلام، لأنه في العقد الفضولي نبحث عن وقوعه للمالك مع الإجازة، والفضولي إذا ملك يقع الكلام عن وقوعه له، فالموضوع مختلف. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه التتمة. يقول: ثم أعلم أن الكلام في صحة بيع الفضول لنفسه غاصبا كان أو غيره إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضول البائع للمالك لا لنفسه. وأما الكلام في صحة بيع الفضول ووقوعه لنفسه إذا حصل انقلاب في الماهية، إذا صار مالكا للمبيع وأجاز، سواء كان قد باع لنفسه أو باع لصالح المالك، فلا دخل له فيما نحن فيه لاختلاف الموضوع، لأن الموضوع فيما نحن فيه في وقوع البيع للمالك غير العاقد. التفتنا؟ بينما في هذه المسألة الكلام في وقوعه للعاقد الذي صار مالكا. فرق إذن في الموضوع. مرة نقول: الكلام في وقوعه للمالك غير العاقد، وبين أن تقول الكلام في وقوعه للعاقد إذا ملك. ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة نفي ونسب يعني صاحب الرياض إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله، إلا أن يريد ما ذكرناه وهو خلاف ظاهر كلام. قبل قليل قلنا أن محل النزاع هو الذي ذهب المشهور فيه إلى الوقوع والصحة. التفتنا؟ بينما صاحب الرياض ذهب إلى البطلان ونسب ذلك إلى الإجماع، إلى نفي الخلاف. فيقول: هذا إذا أخذنا بظاهر كلامه خب غير صحيح، لأن المشهور على الوقوع والصحة، وإذا حملناه على غير الموضوع فهو وإن كان ممكنا لكنه ماذا؟ لكنه خلاف ظاهر كلامه، وهو خلاف ظاهر كلامه. بقي هنا أمران، هذان الأمران اللذان يبحث عنهما في هذه الخاتمة يرتبطان بأصل العقد الفضولي، لا أنهما يرجعان إلى خصوص المسألة الثالثة. قد واحد يتوهم لأنه وقع بعد المسألة الثالثة الناظران إلى المسألة، لا، هذا في أصل العقد الفضول. في الأمر الأول يريد أن يعمم النزاع في العقد الفضولي
بجميع مسائله إلى كون غير المملوك مبيعا كان أم ثمنا، كليا وفي الذمة. والمتحصل من كلامه في ابتداء البحث أن العقد الفضولي مع قطع النظر عن مسائله الثلاثة يتنوع إلى صور ثلاث. الصورة الأولى وهي الصورة الواضحة والتي كانت الأمثلة المتقدمة ناظرة إليها، هي أن يكون غير المملوك ثمنا أو مثمنا الذي وقع عقد الفضول عليه عينا خارجية، فيكون البيع بالنسبة إليه بيع جزئي كما لو بعت كتاب زيد المعين. هذا الصورة المتعارفة للبيع الفضولي. الصورة الثانية أن يكون غير المملوك ثمنا أو مثمنا. ليش عم أقول غير المملوك ثمنا أو مثمنا؟ لأنه الآن يمكن أن يكون هناك اختلاف بين الثمن والمثمن، أحدهما جزئي والآخر كلي، يمكن أن يكون كلاهما كلي، يمكن أن يكون كلاهما جزئي، والذي يكون فيه اختلاف مرة يكون الثمن جزئي والمثمن كلي. هذا لا يهمنا، الذي يهمنا الشيء غير المملوك. أما الشيء المملوك بلحاظي هذا بيع عادي وليس بيعا فضوليا. التفتنا لذا أركز على كلمة غير المملوك. إذن الصورة الثانية ماذا؟ أن يكون غير المملوك ثمنا أو مثمنا كليا قبل البيع. مثلا لو كان مال الغير الذي وقعت عليه الفضولية دينا في ذمة الغير، فمثلا أنا الأجنبي أبيع أو أشتري هذا الكتاب بالدين الثابت في في ذمة شخص لآخر، فالثمن ليس ملكي، وهو كلي قبل أن يكون ثمنا. ليش؟ لأن الدين يتعلق بالذمم، مش أنه بواسطة بيع صار كليا، لا، قبل البيع كان كليا. واضح الكلام؟ الصورة الثالثة أن تكون كلية غير المملوك ثمنا أو مثمنا قد حصلت بواسطة عقد الفضولي، كما لو اشتريت الكتاب المعين مثلا بدرهم في ذمة زيد، لا بهذا الدرهم بخصوصه، لا، بدرهم في ذمة زيد، فالثمن ماذا؟ كلي، لأنه قبل البيع كان موجودا في ذمة زيد وكان كليا. لا، يعني مرة هكذا أشتري هذا الكتاب بهذا الدرهم الذي في يدي وهو لزيد، هذا يأتي في أي صورة؟ في الصورة الأولى، التفتنا. ومرة لا، أشتري هذا الكتاب إما لنفسي أو لصالح زيد، لأن لا نتكلم عن المسائل الثلاث، أشتري هذا الكتاب بدرهم في ذمة زيد، الثمن في الذمة، ولكن في ذمة الغير لا في ذمة العاقد، وإلا لتحول إلى ماذا؟ إلى عقد عادي غير فضولي، عقد المالك حينئذ يصبح. المصنف رحمة الله عليه يرى أن الكلام في صحة العقد الفضولي بالإجازة وعدم صحته لا يختص بالصورة الأولى، بل يجري في الصور الثلاث، فإن رواية عروة البارقي على تقدير تمامية الاستدلال بها وإن كانت مختصة بأي صورة؟ بالصورة الأولى، لكون البيع حصل بالدرهمين اللذين أخذهما من رسول الله صلى الله عليه وآله، فالشراء الأول كان بدرهمين معينين أو بدينارين، كان الرواية
ها؟ اشترى بشراء الدرهم في درهم،
بدرهم معين، درهم أو دينار كانت الرواية، المهم ما يؤثر هذا. والبيع الثاني كان بيعا لشاة معينة، لكنك قد عرفت سابقا أن الدليل لا ينحصر برواية عروة البارقي، فإن من أهم الأدلة ماذا عند المصنف؟ العمومات، والتي تشمل البيع في الذمة. فإذن الأدلة ما فيها قصور لتخصص في صورة دون صورة. وهكذا الحال في معاقد الشهرة المنقولة، فإنهم لم يخصصوها بالبيع الجزئي، وعلى تقدير القول بالبطلان لأحد الوجوه الخمسة المتقدمة، لا يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث. فإذن النتيجة التي أخذناها إلى الآن ما هي؟ أن الكلام في العقد الفضولي لا ينحصر في الصورة الأولى، بل يجري في جميع هذه الصور الثلاث. ثم بعد ذلك يقع الكلام فيما به يتشخص ما في الذمة، فذكر المصنف رحمة الله عليه مشخصين. الأول وهو الأوضح أن يكون التشخيص بماذا؟ بالتصريح، بأن يصرح بإضافة الذمة إلى شخص معين. كان يقول بعت صبرة في ذمة زيد بدرهم، أو اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد. فكيف حصل التشخيص ما في الذمة؟ أن ذمة من؟ بواسطة التصريح صرحنا أنها ذمة زيد. في هذا المورد كما هو الحال في كل عقد فضولي، لو أجاز صاحب الذمة المضاف إليه صح، وإلا فبطله على التفصيل الذي جاء في المسائل الثلاث المتقدمة. إذن هذا المشخص الأول. المشخص الثاني التشخص بالقصد من دون تصريح بإضافة الذمة إلى معين، كما لو اشترى هذا الكتاب بدرهم ما، ما قال بدرهم في ذمة زيد، لا أقول هكذا، أشتري منك هذا الكتاب بدينار ما، ولكن أقصد من هذه المعاملة الدرهم الذي في ذمة زيد. فتشخص ما في الذمة حصل بواسطة القصد، ابتداء يحكم الماتن رحمة الله عليه في هذا المورد بتعين المقصود في كونه صاحب الذمة، والوجه في ذلك أن هذه المسألة تبتني على أحد وجهين ذكرهما سابقا صاحب الجواهر في توجيهه لكلامي، كلام من؟ كاشف الغطاء. الوجه الثاني منهما كان يعتمد على أن قاعدة أن يدخل العوض في كيس من خرج عنه المعوض غير صحيحة، ولا مانع من اختلاف كيس الخارج عن كيس الداخل، ولكننا أبطلنا هذا الوجه واخترنا أن الصحيح أن حقيقة المعاوضة تقتضي دخول أحد العوضين في ملك من خرج عنه العوض الآخر، ولأجل حقيقة المعاوضة التزمنا ماذا؟ بالحقيقة الادعائية. فبناء على ذلك سوف يتعين صاحب الذمة بواسطة القصد، فلو أجاز يدخل العوض في ملكه لخروج عوضه من ملكه أيضا، والحاصل أنه كما أنه في موارد البيع الجزئي يكون تعيين العوض خارجا مغنيا عن ذكر اسم صاحبه، كذلك في بيع الكلي يكون القصد ماذا؟ مغنيا. شوف الآن في البيع الجزئي، لو قلت لك أبيعك هذا الكتاب، ما قلت هذا الكتاب الذي لزيد، ما بالضروري أقول زيد، ما دام هذا الكتاب هو ملك لزيد، فإذا خرج عن ملك زيد لابد أن يدخل الثمن في ملك زيد، وهذا يتوقف على إجازته. كذلك فيما نحن فيه، بعتك بدرهم وأنا قاصد أن هذا الدرهم هو الدرهم الذي في ذمة زيد، هذا يغني عن إضافته إلى زيد. يقول: بقي هنا أمران، الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضول بين كون مال الغير عينا، هذه الصورة الأولى، أو دينا في ذمة الغير. عندما قال دينا فهذا يعني أنه كان كليا قبل ماذا؟ قبل البيع. ومنه إشارة إلى الصورة الثالثة، جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، الكلية حصلت بواسطة البيع. خط الوجه أنه لا فرق، قلنا عموم الأدلة. ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي إما بإضافة الذمة إلى الغير، يعني يكون بالتصريح بأن يقول بعت كرا من طعام في ذمة فلان بكذا، أضاف الذمة إلى شخص معين تصريحا، أو بعت، إذن بعت كرا من طعام في ذمة فلان، فهنا المبيع هو الذي في الذمة، أو بعت هذا بدرهم في ذمة فلان، هنا الثمن هو الذي في الذمة. وحكمه، فالأول الفضولي هو البائع، والثاني الفضولي هو المشتري، واضح هذا الكلام؟ وحكمه أنه لو أجاز فلان يقع العقد له، وإن رد بطل رأسان. وإما الأول إذن بالتصريح، الثاني بالقصد، وإما بقصده العقد لفلان وإن لم يصرح، فإنه إذا قصده في العقد تعين كونه صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر، إلا على احتمال ضعيف، هو الوجه الثاني من توجيهي صاحب الجواهر، والذي أنكر هذه القاعدة بالكلية. فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. وحينئذ فإن أجاز، من هو الذي أجاز؟ هذا الشخص الخاص الذي قصد أن يقع البيع له أو الشراء له، فإن أجاز من قصد مالكيته لما في الذمة وقع العقد له، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. أي مقتضى القاعدة؟ أي قاعدة؟ القاعدة في العقد الفضولي أنه لابد أن يقع للمالك إذا أجاز، فإذا لم يجز فلا بد أن يبطل رأسا لكي لا يلزم دخول العوض في غير من خرج عنه المعوض. التفتنا، هذا مقتضى القاعدة، لكن هنا يوجد خصوصية سوف نتعرف عليها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.